قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبده يعني بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فهذه الترجمة من أبي داود رحمه الله تتعلق بديات الأعضاء، أعضاء الإنسان، يعني الترجمة السابقة تتعلق بالديات، دية الإنسان، يعني سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمدا أو خطأ، وهنا تتعلق بالأعضاء، يعني ما يلزم لكل عضو. والأصل في هذا والذي يعني تدل عليه الأحاديث أن ما كان مكونا من شيئين فإن فيه الدية الكاملة، يعني كالعينين وكاليدين وكالرجلين وكالأنفين، كل هذه يكون فيها الدية كاملة. وما كان متعددا كأصابع اليدين والرجلين وكذلك الأسنان، فإن كل أصبع فيه عشر من الإبل، سواء كان أصبع يد أو أصبع رجل، والأسنان كل سن فيه خمس من الإبل، سواء كان سنا أو ضرسا، لا فرق بين سن وسن وضرس وضرس، كما أنه لا فرق بين أصبع وإصبع، كل أصبع عنه عشر من الإبل، وكل سن عنه خمس من الإبل. فيكون في أصابع اليدين والرجلين ديتان، لأن كل يعني أصابع اليدين فيها كل واحدة عشر، وأصابع اليدين كل واحدة فيها عشر. وقد أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن موسى رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الأصابع
سواء، عشر عشر، يعني كل أصبع عشر، سواء كان أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، ولا يفرق بين أصبع يعني له شأن وله أهمية أكثر من غيره، وبين أصبع هو دون ذلك كالإبهام والخنصر، فإن الخنصر والإبهام سواء، مع أن فائدة الإبهام أعظم من فائدة الخنصر، لأن الإبهام يكون فيه الملاقاة مع الأصابع وفيه الشد معها، بخلاف الخنصر الذي هو الأصبع الأخير، فإن فائدة ليست في فائدة الإبهام. ومع ذلك جعل السواء، وكذلك الأسنان فوائدها مختلفة، ومع ذلك جعل السواء. كما أن الإنسان نفسه لا يفرق بين شريف وغير شريف، ولا بين كبير وصغير، كل على حد سواء فيما يتعلق بالدية، دية الرجل الكبير والصغير واحدة، ودية الرجل الشريف وغيره واحدة. فكذلك هذه الأشياء أيضا لا يفرق فيها بين أصبع وأصبع، وبين سن وسن. نعم.
قال حدثنا إسحاق.
قبل أن نبدأ بالرجال، هنا نرجع إلى الرجال الذين جاء ذكرهم في فيما يتعلق باللغة، في بيان أسنان الإبل التي هي المخاض واللبون والحقرة والجذعة والثنية والرباع والسدس وغير ذلك، لأن المصنف نقل عن جماعة من أئمة اللغة في بيان تفسير هذه، ولم نتعرض لذلك بالأمس في عقر الباب السابق.
قال أبو داود قال أبو عبيد
قال أبو عبيد هو قاسم بن سلام، أبو عبيد قاسم بن سلام له كتاب في غريب اللغة، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري
تعليقا وفيه القراءة، البخاري تعليقا وفيه القراءة، ومسلم في المقدمة،
لا
نعم ما فيه،
أبو داود
وأبو داود البخاري في القراءة
وتعليقا
وأبو داود. وأبو عبيد القاسم بن سلام هو من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث، وهو ثقة من الثقات, ومع ذلك ما خرج له البخاري ولا مسلم. وعدم تخريج الإمام البخاري ومسلم لمثله لا يدل على النيل منه, لأنه ما التزم أن يخرج عن كل ثقة, كما أنه لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح. لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح, فكذلك لم يلتزم أن يخرج عن كل ثقة. وكم من ثقة ليس له ذكر في الصحيحين ولا وجود له في الصحيحين, وهو من الثقات على أساس.
والنضر
بن شميل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود قال أبو حاتم الأصمعي.
قال أبو حاتم, وأبو حاتم هذا هو سهل بن محمد السجستاني من بلد أبي داود, وهو قال عنه تقريب صدوق ذو جعالة, وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي من سهل بن محمد السجستاني.
أبو داود النسائي
لأن المشهور بأبي حاتم يعني من المحدثين أبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان, وهذا من أئمة اللغة, ولهذا أخذ عن الأصمعي, أخذ عن الأصمعي وعن أبي عبيدة مع عمر بن مثنى.
والأصمعي
عبد الملك بن قريش, وهو صديق
أخرجه
مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. أبو عبيد بن عمرو الثاني هو موجود.
وقال أبو عبيد,
أبو عبيد الموفي, أبو عبيد قسم سنة رجال في الحديث الذي معنا.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني, وهو صديق له أبو داود, ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الله
بن سليمان. عبد الله بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن غالب التمار.
عن غالب التمار وهو
صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو غالب المهران التمار صدوق أخرجه له
أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق بن أوس.
عن مسروق بن أوس وهو مقبول.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه, وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هنا في طلعة بن الأشبال في عبد الملك بن قريش الأصمعي. زاد خط
مقاري تاريقا وذكر مكانه
يقول عزيز له البخاري أخذنا من هذا. قال البخاري اللي مر معنا
قال البخاري
يعني البخاري يقرأ عنه في قول في النحو أو في اللغة وبالتالي تكون تعليق.
محمد بن أبي سليمان اللي هو
عندنا قال له خط ولما رجع إنما هو نقل عنه مقولة. قد علق له البخاري في كتاب الرقاء عقب حديث رقم 6497.
هذا عقب يعني كان يجب تفسير
كلمة
فيه. وجعل تم تعليق قولك والله ما أعرف أقول كما هو معلوم مثل هذا الذي لو هرم يحتاج لأنه قال لنا أنها فيها تعنيف يعني لا يجب عنه شيء إلا بالتعنيف. اللهم إلا أن يكون يعني نقلا من كتاب أو نقلا من كتاب.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء. قلت عشر عشر. قال نعم.
ثم رأي أبو داود الحديث من طريق أخرى وهم الذي قبله على الأصابع سواء، أي أن كل واحد فيه عشر عشر.
قال حدثنا أبو الوليد.
أبو الوليد هو الطيالس عبد الملك ابن هشام، هشام عبد الملك هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري.
وقد نرى لكم لأن هنا يعني ما في حميد، يعني سقط حميد من هذه الطريق، الطريق الأولى فيها حميد بين التمار وبين المسروق. وقد أشار أبو داود إلى اختلاف الطرق وأنه وأن غالبا سمع من المسروق.
قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن عوف.
نعم، وهذه إشارة إلى طريق أخرى وفيها حذف الواسطة وتصريح في السماع بين غالب وبين مسروق الذي جعل بينه وبينه الطريق الأولى حميد بن هلال. ومحمد بن جعفر هو ملقب غندر البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو كثير الرواية عن شعبة.
قال ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد.
ورواه إسماعيل. إسماعيل من هو؟
إسماعيل
بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل.
حنظلة بن أبي صفية وجدت من شيء؟
لا
ما أدري يعني شو يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب متصلة، ولهذا
ورد اللسان رجعت في اللسان مرقين
ما يجب في التقريب
ورد اللسان المظلم. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا
اللسان فائدة يعني أن الرجال الذين فيه لا يوجد منهم أحد في التقريب والكتب التي قبل التقريب، فهي إضافة رجال إلى رجال، يعني بعض الكتب تجدها مكررة ومزدوية مثل التقريب والتهذيب، هذه يعني مثل الميزان الذهبي. الميزان الذهبي فيه من رجال كتب الستة وفيه من هو خارج رجال كتب الستة، أما لسان الميزان فإنه تعمد ألا يأتي فيه برجل له ترجمة في التقريب والكتب التي قبله التي هي أساسه، وإذا الرجال مضافين إلى رجال، معناه هذه يعني هذه المجلدات التي هي لسان الميزان تضم إلى تهذيب التهذيب، والرجال اللي هنا غير الرجال هنا، ما في تكرار، بخلاف الميزان فإن الميزان فيه رجال موجودون في تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. والذهبي ذكر في مقدمة كتابه أنه ذكرهم في كتابه لا للنيل منهم أو لأن الضعف فيهم يعني معتبر، ولكن أوردهم لأن بعض الناس أو بعض العلماء ذكرهم في كتب الضعفاء، فهو أوردهم في الميزان ليدافع عنهم، أوردهم في الميزان ليدافع عنهم لا لاعتبار ضعفهم، مثل ما ذكر ترجمة ابن أبي حاتم الرازي الإمام ابن الإمام قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما فعل، فبئس ما فعل أو فبئس ما صنع، يعني مثل هذا لا يذكر في كتب الضعفاء. قال وأشار إلى قال ولم يعرف فيه شيء إلا أنه قال لعله من أجل أنه كان يفضل عليا على عثمان، وهذه قال هذه مسألة مشهورة يعني لا يعني وجد عن عدد من السنة أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان، لكن لا يقدمونه عليه بالخلافة، لأن تقديم عليه بالخلافة هذا يخالف ما اتفق عليه الصحابة. وأما من ناحية الفضل فالمشهور والذي يعني عند السنة هو تقديم عثمان، وقد جاء في الحديث كما في البخاري كنا نخيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حين يقول فلان خير ثم فلان خير ثم فلان خير، ولكنه جاء عن بعض السلف يعني تقديم عثمان على علي الفضل مثل ابن ابي حاتم مثل ابن جرير مثل الاعمش, لكن هذا يعني لا يؤثر. ولهذا ذكر ابن تيميه رحمه الله في اخر الواسطيه ان تقديم عثمان على علي تقديم علي على عثمان ليست من المسائل التي يودعوا فيها, ليست من المسائل التي يودعوا فيها, وانما التي يودع فيها من قال بانه حق من الخلافه, لان هذا اعتراض على عمل الصحابه واتفاق الصحابه على تقديم عثمان.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حا وحدثنا نصر بن علي قال اخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبه عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه وهذه سواء, يعني الابهام والقنطار.
ثم ارجع ابو داود حديث ابن عباس ان الخصان قال هذه وهذه سواء, يعني الخصم والابهام, وان كان بينهما تفاوت الا انه جعل على حد سواء, كما جعل سوي بين الكبير والصغير, كما سوي بين الصغير والكبير وبين الشريف والوضيع, لم يفرق بينهم, وانما جعل هذا مماثلا لهذا. وكذلك جعلت الاصابع التي بعضها اهم من بعض واكثر فائده من بعض مثل الأصابع التي هي دون ذلك, هذه وهذه سواء, إشارة إلى الإبهام والخنصر.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا ابن معاذ
ثم قال حاء وحدثنا ابن معاذ, ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ وثقه في حديث البخاري ومسلم
وابو
داود النسائي. عن ابيه معاذ بن معاذ الانبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
قال حا وحدثنا نصر بن علي
ثم قال حا وحدثنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن يزيد بن زريع وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
كلهم عن شعبه عن قتاده,
كلهم عن شعبه يعني الثلاثه الذين هم معاذ الذين هم معاذ بن معاذ ويزيد بن زريع والأول
يحيى
القطان, كلهم عن شعبة وقد مر ذكر شعبة.
عن قتادة
من ديعان والسدوسي الرقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس عن طريق أخرى وأنه قال الأصابع والأسنان سواء, الأصابع لا فرق بين إصبع وإصبع والأسنان لا فرق بين سن وسن, والثنية والضرس سواء, الشيء البارز والشيء الخفي المختفي, البارز والظاهر والباطن المختفي لا فرق بين هذا وهذا, وهذه وهذه يعني إشارة إلى الخنصر والإرهام الذي مر في الطريقة الأولى السابقة.
قال حدثنا عباس العنبري
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
هو
صدوق ثبته في شعبة
أخرج له
أصحاب
الكتب الستة. عن شعبة
نعم
عن شعبة نعم
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قد نرى
لكم.
قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد
ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد يعني بمعنى الحديث السابق. ثم قال يعني بعد ذلك يعني حصل في خطأ في هذه الطبعة, وكان الصواب أن بدل أن يتحدثنا حدثنا الدارمي عن النضر بن شميل أن يقال بعد هذه الجملة قال أبو داود حدثناه الدارمي عن
النضر
عن النضر, يعني معناه أنه تابع للسابق وليس شيئا جديدا, وهنا جعله من أول الثلاث فصار مركب الجسم الأول والجسم الثاني يعني يحلق عليها, بمعنى أن الإسناد يبدأ من حاتم بن إسماعيل. الإسناد يبدأ من حاتم بن إسماعيل من محمد بن حاتم إسماعيل بن بديع, محمد بن حاتم بديع, وليس يبدأ من الدارمي لأن الدارمي هو تابع اللي قبله, يعني يقال بعده كما في عون المعبود حدثناه الدارمي عن المغرب الشميل, يعني راجع الذي قبله, ويكون في آخر الحديث الذي قبله, يكون هذا الكلام في آخر الحديث قبله, ويكون فيه ضمير يرجع إلى ما تقدم. قال أبو داود حدثناه الدارمي عن المغرب الشميل, والدارمي يحتمل شخصين, أحدهما أحمد بن سعيد الدارمي, والثاني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الذي صاحب المسند, صاحب المسند والذي يقال له السنن, يقال له السنن الدارمي ويقال له مسند الدارمي, هو كتاب واحد, وهو من الكتب التي تعددت فيها الثلاثيات, يعني في يعني عدد من الثلاثيات اللي هو السنن الدارمي, ولهذا بعض أهل العلم يجعل الكتب السادس كتاب السادس الدارمي بدل ابن ماجه, وبعضهم يجعل الموطأ, فإذا الخمسة متفق عليها, وأما السادس ففي ثلاث أقوال, منهم ما يجعله ابن ماجه, ومنهم ما يجعله الدارمي من الدارمي, ومنهم ما يجعله موطأ مالك, ولكن الذي اشتهر والذي كان مع هذه الكتب وألفت فيه المؤلفات سواء كان ذلك في الأطراف أو في الرجال ابن ماجه, وذلك لكثرة زوائده على الكتب الستة, وكذلك لكثرة زوائده على الستة والتي أخرجها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة في زواج ماجه, زواجه على الخمسة لأنه هو واحد من الستة, زواجه على الخمسة وهي تبلغ 1300 حديث, يعني كثيرة جدا هذه الزوائد, وفيها صحيح وفيها ضعيف, والبوصيري كان يشير إليها, وكل منهما ثقة.
النظر
من شهير مرة ذكره ثقة
في قلب الإسلام مثلا
ربي أن كلاهما يعني كلاهما يروي عن النظر, لأن في ترجمة النظر في شهر الكمال يروي عنها أحمد بن سعيد ويروي عنها عبد الرحمن بن عبد الرحمن, وكل منهما ثقة,
لكن في الطبعة طبعة عوامة فكناه قال أبو جعفر, أبو جعفر هو أحمد بن سعيد,
أحمد بن سعيد
إيه
بس يعني كيف يعني
وجود
نفس المتن نفسها في أبو جعفر نفس النسخة إذا كان النسخة والطبعة التي النسخة التي فيها يعني دارمي تلكنيته يعني يتبين, وكل من وثقه, واما في تعديل الكمال ففي ترجمه النظر بن شهير روى عنه احمد بن سعيد الدارمي وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, وكل من 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 من, من, من الطبقه الحادي عشر. ثقه اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجه احمد بن سعيد ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء.
ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء والأصابع سواء, ومثل ما تقدم لا فرق بين سن وسن ولا بين إصبع وإصبع, لا في يد ولا في رجل.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع
محمد بن حاتم بن بزيع صدوق
ثقة أخرجه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن علي بن الحسن
عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أبي حمزة
السكري وهو
محمد بن ميمون ثقة أخرج له
وهو محمد
بن ميمون
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويقال يعني السكري هذه نسبة إلى حلاوة منطقه, يعني ليس هذه كما يقول نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن, نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن, يعني تبادل الذهن أنه يعني يبيع السكر ولا أنه يصنع السكر، ولكن كونه يعني منطقة يعني حلو وأنه فصيح اللسان يعني هذا غير متبادل الذهن، مثل كلمة الحذاء التي سبق أن مر بنا أنه ما كان حذاء لا يبيع لحذية ولا يصنع لحذية، ولكنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وأنه كان يقول للحذاء الذي يجب عنده يضع له رسم ويقول احلو على كذا، يعني يقص على مقدار يعني هذا الخط احلو على كذا، فقيل له الحذاء. ومثل يزيد بن صهيب الفقير، لأنه قد يفهم منه ويتبادل أنه فقير، وإنما كان يشكو في قار ظهره، يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير. فهذه من الأشياء التي يقول لها نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن.
عن يزيد النحوي،
عن يزيد النحوي يزيد من أبي سعيد النحوي وهو مصدوق
ثقة
أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة،
البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عكرمة عن ابن عباس،
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مرويتهما.
قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان قال حدثنا أبو ثميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء.
وهذا حديث عباس من طريق أخرى وفيه التفصيل والتنصيص على أصابع الرجلين واليدين، وأن كلها سواء، يعني كل أصبع فيه عشر، ومعناه يعني مجموع الأصابع الرجلين واليدين فيه ديتان، فيه ديتان عشر مئة من الإبل في أصابع اليدين ومئة من الإبل في أصابع الرجلين.
قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان،
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان هو
صدوق خير له مسلم وداود النسائي،
صدوق خير مسلم وداود النسائي.
عن أبي ثميلة،
عن أبي ثميلة وهو ثقة أخرج أصحابه الستة، هو اسمه إيش؟
يحيى بن واضح،
يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن حسين المعلم،
عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس
وقد نرى ذكر ثلاثة.
يقول المزي الصواب يسار المعلم،
يسار
حسين المعلم يقول يسار المعلم.
وفي التقرير وشياء ذكر يعني يسار المعلم
مجهول خليه أبو داود،
يسار المعلم خليه أبو داود والذي قال الصواب كذا.
قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر.
ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر،
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، يعني يخطب الناس الأصابع
الأصابع
عشر عشر، يعني في الأصابع يعني في كل أصبع عشر عشر، يعني كل أصبع فيه عشر، وهذا يشمل اليدين والرجلين.
قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة،
وهو مسند ظهره إلى الكعبة، وهذا يدلنا على أن إسناد الظهر إلى الكعبة لأن هذا ليس فيه يعني عدم احترام لها، ومعلوم أن الخطيب يعني يستقبل الناس ويستجبر قبل الكعبة، وكذلك إذا صلى الإمام إلى الكعبة وهو بجوار الكعبة فإذا سلم ينفرد إلى الناس ويقابلهم بوجهه ويكون ظهر الكعبة وراءه.
قال حدثنا هدبة بن خالد،
هدبة بن خالد ثقة في حديث البخاري
ومسلم
وأبو داود، وهدبة بن خالد هذا البخاري وأبو داود يذكره بلفظ هدبة، وأما مسلم فأحيانا يذكره بلفظ هدبة وأحيانا بلفظ هداب، وهدبة اسم وهداب لقب، واللقب مأخوذ من الاسم لأن أحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء مثل هدبة وهداب، مثل عبد الله وعباد وعبد الله وعبدان وعبد الرحمن ودحيم وهكذا.
عن همام،
عن همام بن يحيى الأولي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب،
عن حسين المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وعمرو بن شعيب وعمرو بن محمد، عمرو بن شعيب محمد هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة، وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي من صحابي واحد العباد الى الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه ابو كثير السته.
قال حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في الاسنان خمس خمس.
ثم اورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاسنان خمس خمس, يعني كل سنه فيه خمس, كل سنه فيه خمس, لا فرق بين سن بارز كالأسنان وبين المختفية غير الباردة كالأبراز, كل واحد فيه خمس من الإبل. وعلى هذا فإن مجموعها يزيد على 100, لأن يعني الأسنان 32, ويعني وضرب 5 × 32 يعني يصير كثير, ولكن كل سن فيه خمس, وليست كل الأسنان كلها فيها فيها, وإنما كل سن فيه خمس وبالغ ما بالغ.
هذه التقادير يعني في الأطلية, الأصابع الأطلية والأسنان الأطلية, لكن الزوائد أصبع زائد سن زائد كذلك.
معلوم أن الأصبع الزائد يعني إزالة قد يكون فيها مصلحة إذا ما ترتب عليه مضرة, إذا كان ما ترتب عليه مضرة ولا تشويه فإنه لا يكون لهدية, لأنه ما حصل ذهاب الجمال, وإنما قد يكون الجمال في ذهابه. ومعلوم أن من عنده أصبع زائد وكان أراد أن يزيله من غير أن يحصل مضرة فإنه لا بأس بذلك.
ما قرأت بشيء
ما في شيء إذا كان ترتب عليه مضرة, ترتب عليه مضرة إذا كان في شيء فيكون حكومة, يعني ما يكون فيه دية, لأن هذا زائد ما هو من الأصابع التي يستفاد منها التي فيها الجمال, وإنما هذا شيء زائد قد يكون ذهابه هو فيه الجمال.
ذهاب أي طريقة؟
الذهاب بطريقة
عملية,
ما أفرق عن إذا كان إنها ما ترتب عليه مضرة, يعني إن كثر المضرة فيه حكومة. وش
المراد
حكومة؟ حكومة يعني من الذي يقدر, يعني لو كان عبدا فيكون صحيحا كذا ومعيبا كذا, والفرق بينهما هو الحكومة اللي هو الأرش.
قال حدثنا زيد بن حرب زهير بن حرب أبو خيثم.
زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي, وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر في الرواية عنهم أو عنهم عنه أكثر من 1200 حديث. من قال في التقريب هذا شوف تقريبا من شهر
أكثر الله من 1000
1100 ولا 200؟
لا 1000
1000 حديث.
زهير بن حرب روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث.
الحديث؟ نعم. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وهو يلي أبا بكر بن أبي شيبة. روى عنه 1500.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد مر ذكره.
قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه, فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق, ويقومها على أثمان الإبل, فإذا غلت رفع في قيمتها, وإذا هاجت رخصة
هاجت رخصة
نقص من قيمتها, وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار, وعدلها من الورق 8000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر 200 بقرة, ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العقل
ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت سندوته فنصف العقل، 50 من الإبل أو عجلها من الذهب أو الورق، أو 100 بقرة أو 1000 شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، 33 من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل، وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كان لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أوله قال:
يقول أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة.
هذا هو الإسناد الذي ذكره، يعني ذكر أن شيبان وجد في كتابه عن شيبان ولكنه لم يسمع منه، ولكنه حدثه به عنه، يعني معناه أنه أخذه عنه بواسطة وحدثه به صاحب له ثقة، وصفه بأنه ثقة، وهو أبو بكر، وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم، يعني ذكره في التقرير وقال عنه صدوق. نعم.
قوله صاحب لنا، يعني
صاحب لنا يعني كأنه يعني ظن قلم تلميذه وكذا، كأنه رفيق له، صاحب له يعني رفيق له فطلب أو جميل له، في التقرير في عون عبوده وكذا كأنه شار له.
أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي،
أحمد بن محمد بن إبراهيم
الأبلي،
هذا موجود في التقرير زين
تقرير.
أحمد بن محمد، لا أبو بكر، يكنى أبو بكر،
أي نعم يكنى أبو بكر العطار،
هو العطار هو،
لكن هذا ما يظهر أنه من تلاميذه، لما أخرج له أبو داود
كما هو معلوم، يعني أنها قد يروي عن تلميذه
هو
في رواية الزكاة بن عطاء، لكن ماذا من قال في التقدير في عام معروضة من قال تلميذه. على كل يعني صاحب هذا يمكن أن يكون جميل وأن يكون تلميذ، والأقرب أن يكون جميل، يعني يقول أحيانا الجملة يعني يثبت بعضهم بعضا فيما غفل بعضهم عن أخذه من الشيخ، كما مر بنا في أبي داود في مواضع يقول أثبتني فلان.
يقول: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق،
يعني أن الأصل هو الإبل، يعني على أهل الإبل، ولكن أهل القرى اللي ما عندهم إبل وإنما عندهم نقود فكان يقومها يعني بالذهب والفضة، فكانت يعني 400، هذا هو الذي كان الحد الأدنى، وقد تغلو وتصل إلى 800 دينار، وقد تنقص يعني، فإذا زادت القيمة، وإذا نقصت القيمة، وكان الأمر دائرا بين 400 وبين 800، ويقابل أو يعادل 800 دينار 8000 درهم.
ما يعرف أنه سبق أن الدينار يساوي 12 درهم؟
نعم، لكنها يعني هكذا يعني جاء التقدير، ولعله يعني يصير أن يصير هناك فرق بين احيانا بين الدراهم والذهب معلوم انها تزيد وتنقص, يعني كما جاء في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر 200 بقرة.
وقضى على اهل البقر 200 بقرة, 200 بقرة, 100 من الإبل و 200 بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء 2000 شاة.
وكان ذلك من كان يعني اهل الشاء والغنم مثل 2000 شاة.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم.
يعني
فما فضل فللعصبة.
وقال ان العقل يعني الدية, الدية اذا قتل قتيل واخذت ديته فانها ميراث على قدر ميراثهم, وان بقي شيء فللعصبة لأولى رجل ذكر, يعني الحق الفرائض باهلها فما القت الفرائض فلأولى رجل ذكر. العصبة هم يعقلون عنه اذا اخطا, ولكنهم لا يرثون الا ما فضل عن الفرائض المقدرة, يعني من فضل عن فرائض مقدرة يرثونه, وإن استوعبت يعني هذا ليس لهم شيء. قال إيش العقل؟
إن العقل ميراث بين
العقل عن الدية, العقل هو الدية هنا, ميراث
قتيل على قرابتهم,
بين القتيل على قرابتهم, يعني معناه كل يأخذ نصيبه المقدر, وإن فضل شيء فإنه يعطى العصبة, والعصبة كما هو معلوم وهم الذين يأخذون يحوزون المال إذا انفرجوا, وإذا وجد أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض, إذا انفرجوا أحازوا المال كله وهم العصبة بالنفس, إذا انفرجوا أحازوا المال كله, وإذا وجد أصحاب فروض معهم يأخذون ما أبقت الفروض.
وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة.
وقضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة, يعني الأنف يكون فيه الدية كاملة.
وإذا جدع سندوته فنصف العقل.
إذا جدع سندوته يعني طرفه اللي أرنبته فيكون نصف العقل, يعني يكون فيه التشويه.
50 من الإبل أو عددها من الذهب أو الورق أو 100 بقرة أو 1000 شاة وفي اليد إذا قطعت
نصف. هذه كلها نصف, بيان للنصف.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل, يعني نصف الدية, يعني كل يد فيها نصف الدية.
من أي مكان قطعت؟
من أي مكان,
قد تكون من الرد,
من أي مكان, كلها من أي مكان, من الرصف أو من الرد فيها نصف الدية.
وفي الرجل نصف العقل.
وفي رجل واحدة نصف الدية.
وفي المأمومة ثلث العقل, 33 من الإبل وثلث.
وفي المأمومة ثلث الدية, والمأمومة هي الشجة التي خرق الرأس حتى وصلت إلى الغشاوة المحيطة بالدماغ, يعني كثرة العظم وتجاوزت العظم وبقي الغلاف الذي في داخله المخ, فيها ثلث الدية.
33 من الإبل
وثلث, يعني معناها أن الشيء في الكسر هذا يصير قيمة, يعني يحسب قيمة, لأن ما يعني ما تمامنا ما يجزى, وإنما يكون قيمته
أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء
أو قيمتها. نعم.
والجائفة مثل ذلك.
الجائفة هي لصفة الجوف, الجائفة هي طعنة لصفة الجوف, فإنها مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل.
وفي الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل, وهذا تكرر في الحديث.
وفي الأسنان في كل سن 5 من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها.
وقضى أن عقل المرأة على عصبتها, يعني كالرجل, يعني هنا نص على المرأة لئلا يعني يتوهم أنها تختلف عن الرجل, فإن عقلها أي أنها لو أخطأت أو قتلت خطأ فإن عصبتها هم الذين هم العاقلة الذين يعقلون عنها ويتحملون جنايتها عن طريق الخطأ، كما أنهم يتحملون ذلك عن طريق جناية الرجل. جناية الرجل لو جنى حصل منه جناية خطأ أو حصل منه قتل خطأ، فإن العاقلة هي التي تحمل عنه وهم العصبة. وكذلك المرأة، والنص على المرأة لئلا يفهم أنها ليس كالرجل، وأنها تكون قد يقال أنها مثل العبد الذي تتعلق الحق في رقبته، فبين أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن حكم المرأة في هذا حكم الرجل. العصبة هم الذين يعقلون، هم الذين يتعملون، وليس لهم من الميراث شيء إلا إن فضل شيء أو لم يكن لها وارث، يعني سوى العصبة، فإن أقرب قريب من العصبة هو الذي يحوز المال. ليش عقل المرأتي
بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها،
يعني عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، يعني من العقل عليهم وإن كانوا لا يرثون، ولكنهم يرثون إذا فضل شيء بعد أخذ أصحاب الفروض، فإن من أقرب من كان أقرب منهم فإنه يرث، من كان أقرب منهم فإنه يرث.
وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم.
وإن قتلت، يعني هناك القتل منها هي التي قتلت، فعاقلتها هم الذين يتحملون الدية، كما أن عاقلة الرجل هم الذين يتحملون الدية. وهنا إذا قتلت هي خطأ وأخذت الدية عنها، أخذت الدية أو كان عمدا وجنودا للدية، فإن الدية هذه ميراث للورثة، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي يكون لأقرب قريب من العقبة. وإن قتلت
فعقلها بين ورثتها،
عقلها يعني ديتها التي أخذت، عقلها يعني ديتها التي أخذت، يعني فيما في يعني لكونها قتلت يرثها كما يرثون مالها، لأن الدية هي من جملة المال وحكمها حكم المال، تضاف إلى المال وتقسم كما يقسم المال، الدية تقسم كما يقسم المال، يعني فعقلها أي ديتها لورثتها ولا يرث عصبتها.
وهم يقتلون قاتلهم،
وهم يقتلون قاتلهم يعني قاتلها، إذا كانوا قتل عمدا فإن هم الذين يقتلون إذا أرادوا، وإذا تنازلوا أخذ الدية وصارت الدية لهم، فإذا الذين لهم حق الميراث هم الذين لهم حق الكسار والأخذ بالكسار، ليس كل من يكون من القبيلة أو من الأقارب وهو غير وارث يكون له حق الاعتراض على القصاص أو التنازل، لأن الذي من حقه هو الذي له ميراث، هو الذي يتنازل واحد منهم فإنه لا يكون قصاص.
وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء،
وقال ليس للقاتل شيء، يعني أن من قتل قريبا له سواء كان عمدا أو خطأ فإنه لا ميراث له، لا ميراث له، يعني لأن ليس للقاتل شيء يعني من الميراث، وإنما يرثه غير القاتل من ورثته، والقاتل ليس كأنه غير موجود، لأن القتل يمنع من الميراث من موانع الإرث كما يقول رحلي، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك في اليقين.
ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيء، ولا يرث القاتل شيئا.
وإن لم يكن له وارث يعني من أصحاب الفروض ومن الأقارب الذين يعني فإن أقرب قريب فإنه يرث، لكن هذا القاتل ليس له شيء.
قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال محمد، ومحمد الرواني الكتاب الأول وشهم؟
قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان.
أبو بكر هو محمد
أحمد
بن إبراهيم بن أحمد محمد بن إبراهيم، وهو صديق
أبو داود،
أخرجه أبو داود.
عن شيبان
بن فروح وهو
صدوق اليمين.
صدوق اليمين أخرج له
مسلم أبو داود النسائي.
مسلم أبو داود النسائي.
عن محمد يعني بن راشد.
محمد بن راشد هو
صدوق اليمين أخرج أصحاب السنة.
صدوق اليمين أخرج أصحاب السنة.
عن سليمان يعني بن موسى.
سليمان بن موسى هو
صدوق في حديثه بعض الدين.
صدوق في حديثه بعض الدين أخرج له
مسلم المقدم وأصحاب السنة.
مسلم المقدم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عن جده وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
قال أبو داود محمد بن راشد هذا الإسناد هذا تعريف به أي شيء من أخباره أنه كان من أهل دمشق هرب إلى البصرة خوفا من القتل. ما أدريش السبب الذي حصل في ذلك.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي قال أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
ثم رأي أبو داود
حديث
عبد الله بن عمرو العاص قال
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد
مثل
عقل العمد.
نعم يعني هذا يعني يفيد بأن العقل في العمد وشبه العمد أنه واحد ولكن العمد إلى ما وافق أولياء القتيل على أن يأخذوه وأصروا على القصاص وفدوا أو دفعوا الفدية بالغة ما بلغت فإن لهم ذلك ولكن إن أرادوا أن يقتصروا على الدية فالدية هي مثل دية شبه العمد يعني دية شبه العمد مثل دية العمد إلا أن هناك فرق بين شبه العمد والعمد أن العمد يقتص من القاتل وشبه العمد لا يقتص منه وإنما ليس فيه إلا الميراث ليس فيه إلا الدية فلا قصاص فيه القصاص في العمد فقط وأما شبه العمد ففيه الدية مغلظة والخطأ فيه الدية التي دون ذلك والعمد هو الذي يكون فيه القصاص إلا أن يرضى أولياء القتيل بالدية أو بما هو أكثر من ذلك إذا أراد أهله أن يفدوه ويقدموه فدية عنه فلهم أن يأخذوا ما أرادوا وما أعطوا في مقابل تركهم لقتل القاتل.
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه
يعني صاحب شبه العمد وإنما ما فيه الدية.
قال وزادنا قليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس
يعني هذا مثال لشبه العمد يعني الشيطان يعني ينزو بعض الناس إلى الناس يعني أن يحصل هناك مشكلة أو حادثة من غير يكون هناك ضغينة من غير يكون هناك أسباب سابقة وإنما تحصل مناسبة فيلتئم بعضهم البعض ويضرب بعضهم بعضا فيترتب على ذلك قتل يعني فإن هذا يعني كما عرفنا أن قتل شبه العمد ضرب بشيء لا يقتل في الغالب ولكنه أدى إلى القتل فخلاف الخطأ فإنه أراد أن يقتل يفسد شيئا فطاش السهم وأصاب إنسانا وأصاب إنسانا فهذا خطأ لأنه ما أريد قتله ولا فكر في قتله أريد صيد صيد فبدل ما يصيب الصيد ذلك الصيد أصاب إنسانا فمات فهذا خطأ وأما هذا شيء مقصود ولكنه في جهة لا
وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية
فتكون دماء يعني قتل في عمية يقتل بعضهم ويضرب بعضهم مثل ما نرى في الحديث السابق يعني في عمية أو عمية
في غير ضغينة ولا حمل السلاح
إيه ما كان هناك يعني حمل سلاح ولا كان هناك عداوة بينهم يعني تدفعهم إلى أن يتقاتلوا وإنما حصل يعني فتنة وحصل شيء فالتحم بعضهم ببعض.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرجه البخاري والترمذي
عن محمد بن بكار بن بلال العاملي
محمد بن بكار بن بلال العاملي هو
صدوق أخرج أبو داود الترمذي والنسائي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثه قال أخبرنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضع خمس.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أن الإنسان قال في المواضع خمس. المواضع جمع موضحة، والموضحة هي الشجة التي تصل إلى العظم، يعني شقرة الجلد واللحم وتصل إلى العظم، توضح العظم، يعني يصير العظم يلوح بياضا لأنها وصلت إليه الشجة. يعني هذا فيه خمس
نعم،
يعني واضح جمع موضحة، يعني لو كان عدة مواضع فكل موضحة فيها خمس، إذا كانت موضحة واحدة ففيها خمس، وفي إذا كانت في عدة أماكن فإن كل موضحة فيها خمس. والمواضح جمع موضحة وهي الشجة التي تصل إلى العظم.
قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين.
أبو كامل فضيل بن حسين ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن عن حسين المعلم عن
عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب مر ذكره هنا، وهنا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، وهذا يبين أن الرواية إنما شعيب يروي عن عبد الله بن عمرو. يعني هنا في تفصيل الأب والشيخ والجد، يعني كثير من الروايات عن أبيه عن جده، وهي محتملة لأن يكون شعيب يروي عن أبيه محمد، وإذا كان هذا يكون مرتد لأن محمد ليس بصحابي، ولكنه قد صح سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو فصار متصلا. ولهذا يقولون إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيما فإنه يقال له حسن، لأن عمرو صدوق وأبوه شعيب صدوق، فإذا كان إليه مستقيما فإنه يقال حديث حسن وهو متصل. وهذا فيه تفصيل للأبي والجد، لأنه قال عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، يعني معناه ان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، والحافظ يقول قد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو.
قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العين القائمه الساده لمكانها بثلث الديه.
ثم ارجع بالولد حديث عبد الله بن عمرو أن الإنسان قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، لأن العين يعني فيها بصر وفيها جمال، وهنا البصر قد ذهب، الذهب غير موجود، البصر غير موجود ولكن الجمال موجود، فإذا يعني فقعها فإنه يكون فيها ثلث الدية، لأنه حصل يعني فيه ذلك العين، لأنها كان الجمال موجود وقد ذهب الجمال، والعين هي التي ليست يعني العين موجودة وعلى هيئتها وجمالها، وإنما البصر غير موجود، فهي ليست ناتئة لأن تكون يعني بارزة، ولا يعني غائرة بحيث أنها يعني ليست موجودة، فإنما هي قائمة عادة لمكانها، يعني نحن الجمال موجود ولكن البصر غير موجود، فيكون فيها ثلث الدية.
قال حدثنا محمود بن خالد السلمي.
محمود بن خالد السلمي الدمشقي وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن مروان يعني بن محمد.
مروان بن محمد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن الهيثم بن حميد.
عن الهيثم بن حميد وهو ثقة صدوق أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن العلاء بن الحارث.
عن العلاء بن الحارث وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب دية الجنين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. شيخنا الفاضل يقول القاضي عياض بإكمال المعلم في الجزء السادس صفحة 130 في قصة غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه، وفي الحديث لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن خرج ثبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير السلاح. قال القاضي: والأخفاء هنا المسارعون المستعجلون. وروى أبو إسحاق الحربي وأبو عبيد الهروي هذا الحرب: فانطلق جفاء من الناس بجيم مضمومة وتخفيف الفاء. قال القتدي كذا والهروي: أي سرعانهم، شبههم بجفاء السيل. قال القاضي: إن صحت هذه الرواية فإنما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعد للقتال، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من مسلمة الفتح من مسلمة الفتح، فهؤلاء شبه جفاء السيل الذي لا ينتفع به ويرميه بجانبيه، وهو الغثاء أيضا. ومثله قاله الإمام النووي رحمه الله. السؤال: هل قوله وهو الغثاء يعتبر سبا للصحابة؟ وإذا قلنا
ما هو جيد هذا التعبير، كون الله يعبر بهذا التعبير لا يقبل، وإنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني الذي ينبغي أن يعني يذكروا بالجميل ولا يذكروا بشيء يعني لا يليق، لأن وصفهم بالغثاء هذا ما هو طيب يعني ولا يليق أن يوصفوا بهذا. ومعلوم أن الصحابة متفاوتون وأن فيهم يعني من هو حديث العهد بالإسلام، لكن لا يقال فيهم إلا ما هو جميل ولا يذكرون إلا بكل جميل.
يقول: وإذا قلنا أنه يعتبر سبا هل نقول عن هذين الإمامين القاضي عياض والنووي ما أشعريتهم أنهما رافضيان كذلك؟
لا لا يقال، لا يقال، ولكن تعبيرا خطأ أو تعبيرا خطأ نسأل الله تعالى يعفو عنه.
إذن على ماذا يوجه الحديث؟ ولكن خرج ثبان أصحابه وأخفاؤهم
يعني الخفيف هو الذي ما معه سلاح ولا معه يعني ثقل، وإنما يعني جاءوا يعني ليشاركوا وليحصلوا غنيمة، ولكن كما هو معلوم يعني حصل في الأول يعني للانهزام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت ومعه عمه العباس وكذلك ال واحد من أبناء عمه، ونادى أمر العباس أن ينادي وكان يخرج الصوت، فانعطف الناس مرة ثانية وعادوا بعدما حصل ذلك الانتزام، وحصل أن كان النصر بعد ذلك.
البطيري صاحب الزوائد على فوائد ابن ماجه هل هو صاحب البردة؟
ما أظنه صاحب البردة، يعني هذا محدث، وأما ذاك ما أجل هذا، لكن ما أظنه يكون هو، ولا أعرف عن زمان هذا، يمكن يعرف هذا يعرف، يمكن يرجع إلى ترجمة البوصيري صاحب البردة. البوصيري عنده كلام في البردة جميل، هو كلام غير سيء جدا للغاية، من الكلام الجميل فيه الذي كان يمدح الصحابة في ثباتهم وعلو شأنهم وتمكنهم في الحرب وركوب الخيل، قال: كأنهم في ظهور الخيل نبتروبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، كأنهم في ظهور الخيل نبتروبا مثل شدة فوق جبل أو فوق مكان مرتفع، يعني ثابتة على ذلك الذي فيه. فالصحابة على الخير كهذه الشجرة التي فوق المكان الرالي، يمدح الصحابة. وكذلك قوله: والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب رضاعه وإن تفطنه ينفطن. ويقول أيضا: قد تنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. كل هذا كلام جميل، ولكن الكلام السيء: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجة الأمن، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة قدمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام سيء، هذا في غلو ومجاوزة للحد، وأن علم اللوح والقلم من علمه صلى الله عليه وسلم, وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, وليس كل غيب أطلع الله تعالى نبيه عليه. وأنا سبق أنني أشرت إلى هذا في ما أدري عثمان حديث صحيح البخاري عثمان حديث صحيح مسلم, ولعله في صحيح البخاري عند حديث الروني كما قال سنة صحيح الماضية إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. بعد أن ذكرت يعني ما اشتمل عليه يعني كلاما من الغلو والنطرة وأن هذا لا يسوق ولا يجوز, قلت لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لمن ألود به سواك عند حصول الحاج العمل يكون مصيبا. يا خالق الخلق الذي يخاطب الله, لو قال يا خالق الخلق تخاطب الله لكان كلامه صوابا, ولكن كونه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خالق الخلق ما لمن ألود به سواك عند حصول الحاج العمل هذا هو الباطل.